أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الكلام عما تعرض له الخطيب القزويني الماتن بالنسبة إلى تعريف علم البيان، حيث ذكر الخطيب القزويني في بيانه أنه قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قلنا بأن البحث في التعريف يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى كما تقدم في قيد العلم، وقد بحثنا في هذا القيد مفصلا. والقيد الثاني هو قيد يعرف، ما هو المراد من المعرفة والتفريق بينها وبين العلم. النقطة الثالثة إيراد المعنى الواحد، وقد بحثنا أيضا مفصلا في هذا القيد. وصل بنا الكلام فعلا إلى النقطة الرابعة في هذا التعريف، وهي قول الخطيب القزويني: بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. هذا هو القيد الأخير في هذا التعريف. قلنا خلاصة ما ذكرنا، توصلنا إلى هذه النقطة، بأن في علم البيان نأتي بكلام وبمعنى مطابق لمقتضى الحال، فقد فرغنا عن مطابقة هذا المعنى. لماذا؟ لمقتضى الحال. فبعدما ينقح في علم المعاني أن هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، نأتي به إلى البياني ونقول للبياني: هذا المعنى الواحد المراعى فيه مقتضى الحال، ائتني أورده لي بماذا؟ بطرق متعددة. وهذه النكتة كما أشرنا سابقا في تأخر علم البيان رتبة على علم ماذا؟ على علم المعاني. فصار هنا توقف، وإلا إذا كان نفس الكلام ما في مطابقة لمقتضى الحال، لا تصل النوبة إلى علم البيان لكي يريد هذا المعنى الواحد بطرق متعددة. ما هو المراد من الطرق؟ قال: بطرق مختلفة. المراد من الطرق هي التراكيب، إذ سيأتينا إن شاء الله في تضاعيف البحث بعد ذلك بأنه هذا المعنى الواحد يمكن أن يصب في قوالب متعددة. فتارة هذا المعنى الواحد نستطيع أن نؤديه عن طريق الكناية، وهذا المعنى الواحد نستطيع أن نؤديه عن طريق المجاز، وهذا المعنى الواحد نستطيع أن نؤديه عن طريق ماذا؟ الاستعارة. فقوله طرق يشمل تأدية المعنى الواحد عن طريق الاستعارة والكناية والمجاز. وعندما نأتي إلى نفس الكناية، ذات الكناية فيها طرق متعددة. عندما نأتي إلى الاستعارة، ذات الاستعارة فيها طرق متعددة، استعارة حقيقية كما سيأتي، استعارة مكنية. وعندما نأتي إلى التشبيه، أيضا التشبيه له طرق متعددة. فمن باب المثال مثلا نذكر الآن، عندنا معنى وهو أن زيد مضياف. زيد ماذا؟ مضياف. نأتي إلى البياني ونقول له: أورد لي هذا المعنى الواحد وهو أن زيد مضياف ماذا؟ بطرق متعددة. فيأتي مثلا إلى باب الكناية ويقول: عندي ثلاثة طرق ببركتها أستطيع أن أؤدي هذا المعنى الواحد. الطريق الأول أن أقول هكذا: زيد كثير الرماد. الطريق الثاني أن أقول، نشرح إن شاء الله بعدين بالتفصيل هذا يعني هالأمثلة، زيد مهزول الفصيل أو مهزول الفصيل. والأمر الثالث أن يقول زيد جبان الكلب. هذه عبارات ثلاث، الجامع المشترك بينها أنها من قسم الكناية، وهو كما سيأتي علينا تفصيله وتحقيقه الانتقال من اللازم إلى الملزوم أو بالعكس كما سيأتي. فنأتي إلى المثال الأول وهو زيد كثير الرماد. كيف يكون هذا مثالا يؤدي معنى أن زيد مضياف؟ ومضياف على وزن ماذا؟ زين، على وزن فعال، فهو من المبالغة. لا نريد أن نؤدي أن زيد فقط يكرم ضيف أو ضيفين، لا، مضيافون. خب كيف؟ نقول لما كان زيد كثير الطبخ وكثرة الطبخ معناها كثرة الضيوف، ولازم كثرة الطبخ ماذا؟ كثرة الرماد. فعبرنا، لم أقل زيد جواد أو مضياف، قلت زيدا كثير الرماد، لكي تنتقل من كثرة الرماد إلى ماذا؟ إلى الضيافة، لأن لازم الضيافة كثرة الرماد. شوف التفت المطلب، لازم الضيافة كثرة الرماد، فكثرة الرماد لازم والضيافة الملزوم. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، فانتقلنا من اللازم إلى الملزوم، وغرضنا الرئيسي هو الدلالة على اللازم أو الملزوم. الغرض الرئيسي هو الدلالة على الملزوم لا على اللازم، على الضيافة. لازم الضيافة كثرة الرماد. هذا بالنسبة إلى العبارة الأولى. العبارة الثانية اللي هو زيد مهزول الفصيل، كيف نقول زيد لما كان عنده شياه، وهذه الشياه لما كانت كثيرا ما تضرع ويستخرج منها اللبن، أصبحت هذه الفصيل التي يستخرج منها اللبن ماذا؟ هزيلة لكثرة إخراج اللبن منها. فإن إخراج وكثرة إخراج اللبن من الفصيل موجب لكونها هزيلة وضعيفة. فكون زيد عنده فصيل هزيل لازمه أنه مضياف، لأنه يعطي هذا اللبن إلى ماذا؟ إلى الضيوف. فانتقلنا هنا أيضا من ماذا؟ من اللازم، وهو كون فصيل زيد هزيل، إلى من؟ إلى الملزوم، وهو الضيافة. هذا أيضا نوع آخر لتأدية المعنى، لكن فيه أكثر خفاء من المعنى الأول من العبارة الأولى. خب هذه إذا مختلفة في الوضوح، وضوح العبارة الأولى أقوى للمعنى من وضوح العبارة الثانية، فصار هذان تركيبان مختلفان في الوضوح. العبارة الثالثة، زيد جبان الكلب. كيف تدل هذه العبارة على ضيافة من؟ على أن زيد مضياف. نقول لما كان زيد كثير الضيافة فكثيرا ما يأتي إلى بيته وداره الضيوف، وكثرة طروق وكثرة مجيء الضيوف إلى الدار موجب لاستئناس كلب زيد الموجود في الدار بالضيوف. بحيث لا يتوحش من الماذا من الناس لكثرة مجيء الناس إلى دار زيد. فصار هذا الكلب جبان بمعنى عدم التوحش، بمعنى الألفة مع الناس. فلأن زيد عنده كلب جبان انتقلنا من ثبوت صفة الجبن إلى من؟ إلى الكلب، على ضيافة ماذا؟ على ضيافة زيد. وهذا طريق أبعد من أخويه، فيه أيضا ماذا؟ فيه احتياج إلى ملازمات أكثر وأخفى. إذن الجامع المشترك بين العبارات الثلاث أنه عندنا معنى واحد دلنا عليها بماذا؟ بعبارات ثلاث مختلفة في الوضوح. وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك أن اختلاف الوضوح من أين نشأ؟ نشأ من قرب الملازمة وبعد الملازمة. عندنا معنى مراد هو الضيافة، وعندنا لازم استعملنا للتوصل إلى المعنى المراد. تارة يكون هذا اللازم لازم واضح، تارة يكون خفي، تارة يكون متوسط الوضوح. فباختلاف الانتقال واللازم بين المعنى المراد وبين ماذا؟ وبين اللازم، بين الملزوم واللازم، حصل عندنا ماذا؟ اختلاف ماذا؟ اختلاف الوضوح. هذا مثال أول. مثال ثاني فقط تذكره ولا ندخل في التفاصيل. هذا بالنسبة إلى أنه معنى واحد استطعت أن أؤدي بطرق مختلفة في باب الكناية. عندنا أيضا نستطيع معنى واحد نؤدي بطرق مختلفة في أي باب؟ في باب ماذا؟ التشبيه. مثلا عندنا زيد ماذا؟ زيد كريم، هذا معنى كرم زيد. تارة أن أقول هكذا زيد بحر، تارة أقول مثال ثاني زيد كالبحر، وثالثة أقول زيد كالبحر في السخاء. ففي العبارة الأولى حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه، صحيح؟ وفي العبارة الثانية أبقينا على أداة الشبه وحذفنا وجه التشبيه، وفي العبارة الثالثة لم نحذف شيء من أركان التشبيه، فذكرنا المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. سيأتينا إن شاء الله أيهما أقرب، أيهما أفضل، هل الأول الثاني الثالث، لكن هناك اختلاف في الوضوح. اتضح إن شاء الله عبارات مختلفة الوضوح. قال المصنف قال مختلفة في وضوح الدلالة عليها. لو حذفنا قيد الوضوح قارنا هكذا، لماذا لم نقل في التعريف علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة؟ ليش قلنا بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليها؟ فقيدنا الطرق المختلفة بأي لحاظ؟ اختلاف في الوضوح، بيان قيد الوضوح. العبارات، التفت لها المطلب، العبارات التي نأتي بها لكي نعبر عن المعنى الواحد حال كون هذه العبارات مختلفة على صورتين وعلى قسمين. تفتي أي عبارة كلامي؟ عندك عبارات متعددة نريد أن ندل بهذه العبارات المتعددة على معنى واحد، هي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف فقط لفظي، اختلاف في اللفظ وفي العبارة دون الاختلاف في الوضوح، بحيث تكون هذه العبارات المتعددة مختلفة في جهة العبارة فقط، أما بلحاظ الوضوح نسبة التواطي فيها لا نسبة التشكيك، فلا تشكيك فيها من جهة الوضوح. مثاله عندما تريد أن تدل على أن زيد شجاع مثلا، أو لا خل شيء، الأسد، تريد أن تقول بأن الأسد هو ماذا، أو تريد أن تعرف الأسد، عندك شخص أو عندك شيء موجود في الخارج تريد أن تعبر به وتدل على أنه أسد، فتارة تقول هذا أسد، وتارة تقول هذا غضنفر، وتارة تقول هذا ليث. هنا عبارات مختلفة، لكن هذا الاختلاف لا يعدو أن يكون اختلافا لفظيا، لأن غضنفر، أسد، ليث كلها موضوعة للدلالة على الحيوان المفترس. فبالنسبة إلى العالم بالوضع لا يكون هذا غضنفر أوضح من هذا أسد وهذا ليث بالنسبة إلى العالم بالوضع، بل يكون نسبة هذه العبارات الثلاثة إلى المعنى المراد نسبة واحدة، فيكون هذا الاختلاف فقط اختلاف في مقام العبارة واللفظ دون الاختلاف في درجة الوضوح. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن تأتي بعبارات مختلفة في اللفظ مع الاختلاف في درجات الوضوح، بحيث يكون عندنا تشكيك في جهة الوضوح، فأحدها أوضح من الآخر. إذا اتضحت أن هناك صورتان، ما يحقق علم المعاني وما يكون به الشخص عالما بالبيان وعنده ملكة البيان، بأنه يستطيع أن يؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، يعني على نحو الصورة الثانية لا على نحو الصورة الأولى، وإلا لو أدى المعنى الواحد بطرق مختلفة فقط بلحاظ الاختلاف اللفظي دون الاختلاف في الوضوح لا يكون هذا عالما بالبيان، وهذا أجنبي أصلا عن علم البيان. فنحن نبحث هنا عن الاختلاف في الوضوح، فقيد الوضوح مهم جدا. لو حذفنا الوضوح ماذا يحصل؟ هكذا علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يشمل الصورتين، مختلفة في الوضوح ومختلفة فقط على مستوى اختلاف اللفظي. فاحترازا عن الصورة الأولى قلنا في الوضوح، تفتي لها النكتة، هي النكتة الأولى في هذا المطلب. النكتة الثانية، من خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكرنا من البيان، اتضح لنا بأنه في علم البيان نحن نورد المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجات الوضوح والخفاء، فبعضها واضح وبعضها ماذا؟ خفي، فهناك اختلاف في الخفاء والوضوح، صحيح؟ بناء على ذلك الخلخالي، وسمعتم عنه كثيرا في باب المعاني، أورد إشكالا هنا، قال بأن تعريف الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح، أي تلخيص المفتاح، تعريف ناقص لا بد أن يذكر فيه قيد، حذف فيه قيد. كيف؟ يقول لا بد أن يقول الخطيب القزويني في التعريف علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائها، لأن هذه الطرق مختلفة في الوضوح والخفاء. فهل لا ذكرت يا أيها الخطيب القزويني قيد الخفاء؟ فلماذا حذفت قيد الخفاء مع أن الاختلاف في هذه الطرق في الخفاء وفي الوضوح؟ فقال من؟ الخلخالي، بأنه هناك حذف في التعريف وهناك خلل في التعريف لابد أن يذكر ماذا؟ لابد أن يذكر قيد الخفاء. التفتازاني في الشرح كما عرفتم من طريقته في المعاني لا يذكر اسمه وإشكاله وبعد ذلك عادة يعني وبعد ذلك يرد عليه، بل يأتي بعبارة برقية مباشرة تدفع ما توهمه الخلخالي. هنا أيضا بناء على هذه الفكرة هكذا قال ما زعمه الخلخالي فاسد، ودعوى أن التعريف فيه قيد لا بد أن يذكر دعوى فاسدة. لماذا؟ شوف التفت المطلب، عندنا الآن في مقام الجواب دعويان. الدعوة الأولى أنه لا نحتاج إلى هذا القيد، فلو ذكرنا هذا القيد حال كونه غير محتاج له يكون ذكره في التعريف حشو، ولا يجوز جعل الحشو في التعريف، إذ أنه من أبجديات ومن شروط التعريف أن تكون القيود المذكورة قيود احترازية، لا أن يذكر قيد مستدرك لا ثمرة فيه. فنحن الدعوة الأولى نقول لا حاجة إلى القيد. في الدعوة الثانية نترقى نقول بل أن ذكره علاوة على أنه لا حاجة له يوجب خللا زائدا في التعريف. فرق بين الدعوين، التفتين المطلوب، تارة نقول لا حاجة له، تارة نقول مو بس أنه لا حاجة له بل أن وجوده مضر في التعريف. التفتازان اقتصر على الدعوة الأولى وقال أنه لا حاجة لنا به، ونحن سنذكر أنه مو فقط ما لنا حاجة بل أن ذكره مضر في التعريف. أما أنه لا حاجة له نقول لا نحتاج إلى قيد الخفاء. لماذا؟ لأن قيد الخفاء اتضح من قول الخطيب مختلفة في الوضوح، فقول الخطيب القزويني مختلفة في الوضوح ماذا معناه؟ مختلفة في الوضوح، نعم، في التعريف أن مختلفة في الوضوح ماذا معناه؟ معناه أن هذه الطرق التفت تشترك في أصل الوضوح، إلا أنه لأنها مختلفة في الوضوح فإذا قسنا هذا الوضوح الأول لهذا الوضوح الثاني يكون الوضوح الثاني بالنسبة إلى الوضوح الأول هو واضح وذاك خفي، وهذا ما يسمى بالخفاء النسبي. إذا كان عندك كلامان وعبارتان كلاهما مشتركان في أصل الوضوح، إلا أن هذا العبارة الأولى أوضح من العبارة الثانية، أوضح أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل أن المادة والمصدر وهو الوضوح مشترك في ماذا؟ مشترك في كلا الجنبتين، فأصل الوضوح محفوظ لمو محفوظ؟ محفوظ في الكل، إلا أنه هذا أوضح من ذاك، فقوله هذا أوضح من ذاك معناه أنه إذا قسنا القليل الوضوح إلى الأكثر الوضوح يكون هذا خفي بالنسبة إليه. فمن نفس عبارة مختلفة في الوضوح فهمنا مسألة أن هناك خفاء، فلا نحتاج إلى هذا القيد. واضح الفكرة؟ هذا ما ذكره التفتازاني. بل لنا أن نترقى أكثر ونقول لو ذكر قيد الخفاء يكون قيد ذكر هذا القيد مخلا بالتعريف. لماذا مخل بالتعريف؟ لأن الخفاء على قسمين، القسم الأول خفاء ماذا؟ خفاء حقيقي، والقسم الثاني الخفاء الإضافي. أما القسم الأول وهو الخفاء الحقيقي، ما معنى الخفاء الحقيقي؟ أن يكون اللفظ في ذاته لا دلالة له على المعنى، لا كشف له على المعنى، فيقال حينئذ بأن هذا اللفظ خفي في ذاته بغض النظر عن نسبته إلى غيره. لو لاحظنا هذا اللفظ في ذاته وقصرنا النظر عليه في ذاته فهو في ذاته غير كاشف عن مدلوله وعن معناه، فيكون فيه خفاء. هذا يسمى الخفاء الحقيقي، الخفاء الذاتي الغير متوقف على لحاظ معنى آخر والنسبة. عندنا معنى آخر يسمى الخفاء النسبي، والمراد من الخفاء النسبي أن اللفظ لو قصر في ذاته هو واضح فهو له دلالة وكشف على معناه، إلا أن هذا اللفظ الذي له كاشفية عن معناه لو نسبناه إلى ما هو أوضح منه يكون بالنسبة إلى ما هو أوضح منه خفي. هذا يسمى خفاء ماذا؟ خفاء نسبي. إذا اتضح ذلك نقول نذكر الإشكال على قياس استثنائي. درسنا في المنطق أنه عندنا قياس استثنائي، القياس الاستثنائي قسمين منتجين، القسم الأول هو استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي، القسم الثاني استثناء نقيض التالي يعطيك نقيض المقدم. أما استثناء نقيض المقدم يعطينا نقيض التالي؟
لا،
استثناء عين التالي يعطينا عين المقدم. لماذا تذكرون؟ راجعوا في المنطق، هذا كلمة الحوزة مبنية على قضايا المنطق، يعني راجعوا من باب فقط التذكير بالمعلومات المنطقية. على أي حال نقول لو هاي الآن من نجيب قياس استثنائي لإثبات المطلب، لو ذكر الخطيب القزويني قيد الخفاء للزم شمول التعريف للخفاء الذاتي، لكن شمول التعريف للخفاء الذاتي مفسد للتعريف وباطل، فالمقدم وهو ذكر الخفاء في التعريف باطل. فالمقدم مثله، يعني التالي باطل فالمقدم مثله، واضح له؟ خب في كل قياس استثنائي لابد أن نأتي بوجه الملازمة، أن نبين وجه الملازمة وأن نبين بطلان التالي. هي طريقة التفكير في أي مطلب، أنه أي قياس استثنائي لابد أن تثبت شيئين، تثبت وجه الملازمة بين المقدم والتالي وتثبت بطلان التالي. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ نقول وجه الملازمة بين المقدم والتالي أنه لو ذكر لفظ الخفاء في التعريف فإن الخفاء ينصرف حقيقة إلى الخفاء الذاتي. لو قلت لك الآن أن هذا لفظ خفي ينصرف الذهن إلى خفاء، خفاء الذاتي، مو إلى الخفاء بمعنى الوضوح في ذاته إلا أنه خفي بالنسبة إلى ما هو أوضح منه، هذا المعنى الثاني لا ينصرف إليه الذهن. إذن الذهن عندما يذكر قيد الخفاء في أي مكان ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الخفاء الذاتي. هذا وجه الملازمة. نقول لا أقل، نتنزل، لا أقل أن الخفي يشمل الخفاء الذاتي والخفاء النسبي. يعني لو لم تقبل معي أنه ينصرف إلى الخفاء الذاتي يكفينا في بيان المضرية أنه يشمل الخفاء الذاتي والخفاء النسبي. خب لكن التالي باطل. ليش التالي باطل؟ يعني أي تالي؟ أنه ذكر كون المراد أنه الخفاء خفاء ذاتي باطل. لماذا؟ لأنه إذا كان اللفظ والعبارة هي في نفسها خفية في ذاتها تكون غير مطابقة لمقتضى الحال، لأنه لابد الإنسان إذا أراد أن يعبر عن مدلولاته وعن مقاصده أن يأتي بلفظ واضح في ذاته، فلو أتاني بلفظ في نفسه خفي يكون هذا الكلام غير مطابق لمقتضى الحال والمقام. فإذا كان الكلام غير مطابق لمقتضى الحال والمقام لا يؤتى به في علم البيان، لأنه في علم البيان إنما نبحث ونحترس عن التعقيد المعنوي للكلام المطابق لمقتضى الحال. فلا بد أن تفرض لي كلام مطابق لمقتضى الحال. أنا وظيفتي البيان أحترس عن التعقيد المعنوي كما درستم في بداية علم المعاني وكما بينا في الجلسات السابقة. فإذا كان الخفاء، الخفاء الذاتي أصلا الغير مراد، لا نحتاج، لا نأتي به. ولهذا في علم المعاني قلنا لا بد أن نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى. تأتي بكلام خفي في ذاته لا يؤدي المعنى فهو غير مقبول في نفسه. فلو ذكرنا عبارة الخفي لشمل الخفاء، خفاء الذاتي لا أقل، إما الانصراف وإما بالشمول، مع أنه ذكره مفسد لأنه لا يبحث عنه في علم البيان. ولأجل هذه المشكلة الآن يتعمق فهم المطلع، ولأجل هذه المشكلة المصنف ما قال الخطيب القزويني مختلفة في الوضوح والخفاء، لا قال مختلفة في الوضوح وسكت. وش معنى مختلفة في الوضوح؟ يعني أصل الوضوح قد أحرزناه، إلا أن الخلاف في الوضوح والأوضحية لا في الخفاء والوضوح. يعني الفارق بين الطرق والتعبيرات في الاختلاف في الوضوح، بمعنى أنه هي مشتركة في أصل الوضوح إلا أن الاختلاف في تشكيكات الوضوح، أحدها أوضح من الآخر، لا أنه مختلف في الوضوح والخفاء بحيث أن يكون بعضها خفي وبعضها واضح. ولهذا في بيان المطلب شرحنا المطلب بعبارة قلنا مختلف في الوضوح، مو أن بعضها خفي وبعضها واضح، لا، مشتركة في أصل الوضوح والاختلاف في الأوضحية. فإذا كان كذلك فذكر قيد خفائها ماذا؟ مخل بالتعريف. إذن خلاصة ما ذكرنا الآن في عبارة مختلفة في الوضوح الدلالة عليه لكي نطبق العبارة، خلاصة عن النتيجة النهائية أنه ذكرنا بحثين فيها. البحث الأول قال مختلفة في الوضوح، ليش ما قال، ليش قال ما قال مختلفة وسكت؟ قيدنا في الوضوح لإخراج ماذا؟ لإخراج الاختلاف فقط على مستوى العبارة واللفظ دون الوضوح. والبحث الثاني إشكال الخل، خل خالي، أنه لا بد أن نذكر غير خفايا، قلنا أنه لا حاجة بل وجوده مضير. ولهذا قال التفتازاني، قال بطرق، ما هو المراد من الطرق؟ هي التراكيب، كما التراكيب كما ستأتي، إما أن تكون عنه المجاز أو الاستعارة أو ماذا، أو الكناية. قال مختلفة في وضوح الدلالة عليه. مباشرة التفتازاني مفروض يبين حسب الترتيب المنطقي يبحث عن أي بحث الأول، يبحث ليش قال في وضوح، لكي يحترس عن الاختلاف في فقط في العبارة واللفظ، بعد ذلك يبحث عن إشكال الخل الخل خالي. هو لا، جاء مباشرة بحث على إشكال الخل خالي وبعد ذلك أتى إلى البحث الأول. لهذا شوف العبارة الآن، أنا قدمت وأخرت الترتيب الفني، شوف العبارة، قال مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يا عليه، هذا الضمير في عليه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المعنى الواحد، في وضوح، بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى الواحد. يا معنى واحد، بحثنا عنه في الجلسة السابقة، هذا المعنى الواحد لابد أن يكون مطابق لمقتضى الحال. يقول أي على ذلك المعنى، يا معنى المطابق لمقتضى الحال الذي ذكرناه في صدر البحث. خب هذه الباء، خب كيف مختلفة في الوضوح؟ هي باء إما تكون باء سببية وإما تكون باء تصويرية. نعم، هو يجوز أن تكون باء سببية وباء تصويرية، بيان ذلك. أما أنها باء تصويرية فواضح، لأنه يريد أن يصور لنا كيفية اختلاف الوضوح، فبعض الطرق واضحة وبعض الطرق ماذا؟ أقل وضوحا، هي تسمى باء التصوير. يمكن أن تكون الباء باء سببية أيضا. لماذا تكون باء سببية؟ لأنه لماذا صارت الطرق مختلفة؟ لأن بعض الطرق أوضح من الأخرى في الدلالة، فلأن هناك تشكيك في الطرق صار هناك اختلاف في الوضوح. فسبب الاختلاف في الوضوح ما هو؟ وجود الطرق التي هي ماذا؟ بعضها واضحة وبعضها أوضح، فيمكن أن تكون باء سببية ويمكن أن تكون باء تصويرية. يقول: أي على ذلك المعنى الواحد بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة على ذلك المعنى. شوف ما قال بعضها خفي، قال وبعضها أوضح، يعني وبعض الطرق أوضح، فأصل الوضوح محفوظ في الطرق، ولهذا ولم يقل بعضها خفيان. خب، يقول والواضح، هذا رد على من؟ هذا رد على الخلقالي الآن. يقول والواضح خفي بالنسبة، خفاء نسبي بالنسبة إلى الأوضح، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. وضح والاقتصر على عدم الحاجة. هذا المطلب الأول انتهى. المطلب الثاني، نعم نعم صحيح، لكن هذا كما ذكروا هناك بأنه احنا نبحث هنا في علم البيان، فلا بد أن نأتي بقيد نبحث عنه في علم البيان. ذكروا هناك أنه في بعض الحالات يكون مقتضى الحال هو مراعاة الإجمال، لكن كون هذا في بعض الأحوال مقتضى الحال أنه نراعي مقتضى الحال فنأتي بلفظ مجمل، هذا مو معناه أنه على نحو الموجب الكلية أن يكون هناك اختلاف في الوضوح وفي الخفاء. نحن الآن جايين نأسس قاعدة، هذا لا ينافي أنه في بعض الحالات كما ذكر في علم البيان أنه يتعلق غرض المتكلم بأن يجمل الخطاب. خب، قال وتقييد الاختلاف بالوضوح ليش؟ شوفوا بحث، هذا البحث الثاني له الأول في كلامنا. وتقييد الاختلاف في الوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة. نعم، هنا في كلام أنه هذا اللفظ والعبارة هل هو عطف تفسير أو عطف غير تفسير؟ ذكر بعض المحشين أن هذا العطف عطف تفسير، ذكر بعض المحشين ذلك أن العطف عطف تفسير، إلا أنه بالتدقيق أن هناك فرق بين اللفظ وبين العبارة. اللفظ كما درسنا فيه النحو يطلق على المفرد ويطلق على المركب، سواء كان هذا المركب مركب ناقص أو مركب تام، صحيح؟ يقع عنه لفظ، زيد لفظ أم لفظ؟ لفظ. مع أن العبارة لا تطلق على ماذا؟ لا تطلق على المفرد، إنما تطلق العبارة على المركب الناقص والمركب التام، فيكون عطف العبارة على اللفظ لا عطف تفسير، إنما عطف الخاص على العام. واضح إن شاء الله؟ يقول واللام في المعنى، هي شرحناه المصنف ترتيب للمطلب فيه ماذا؟ فيه تشويش. قال واللام في المعنى الواحد، هي بينا في الجلسة السابقة. خب، هي قام عقب ما تتكلم عن وضوح الدلالة قام يرجعنا إلى ذلك المعنى الواحد. نقول هاي بينا فقط نقرأ واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، وقد بينا أن الاستغراق على قسمين، استغراق عرفي واستغراق حقيقي. ليش قلنا ليش لماذا قال هنا استغراق عرفي لم يقل استغراق حقيقي؟ إن شاء الله بعد هذا. يقول أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته، فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة فبس المعنى الواحد، لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في متعريف. بقى شيء في التعريف بعد، بقى في شيء في التعريف طويل. قال في وضوح الدلالة، هذا البحث الأخير في التعريف، أوقع الخطيب القزويني وتبعا له الشارع البحث في الدلالة.
حلوين البحث الأخير في التعريف، شنو
في التعريف؟ بحث الدلالة، ما هو المراد من الدلالة في المأخوذة في التعريف؟ لماذا نبحث عن هذا البحث؟ التفت قبل أن ندخل في البحث، لماذا نبحث عن هذا البحث أصلاً؟ نقول لما عرفنا أنه في علم البيان لابد أن نؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذا الاختلاف في الطرق والاختلاف في العبارة، يعني اختلاف في الدلالة، لأنه نسبة الألفاظ والعبارات إلى المعنى الواحد نسبة الدال إلى المدلول، لأنه عندنا لفظ وعبارة وعندنا معنى، اللفظ هو الدال والكاشف عن المعنى. إذن نحن الذي يهمنا في علم البيان أن نؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة، وهذه الطرق المختلفة مختلفة في وضوح الدلالة. لنا حق أن نسأل، هل كل دلالة يتأتى فيها تأدية المعنى باختلاف الوضوح؟ هل كل دلالة يمكن أن نأتي بها وندل بها على المعنى الواحد وتكون مختلفة في الوضوح؟ لا بد أن تكون الدلالة مختلفة في الوضوح، صحيح؟ فهل كل دلالة قابلة في نفسها لاختلاف الوضوح أصلا؟ يعني لو كان عندنا دلالة في ذاتها لا تقبل الاختلاف في الوضوح، هل يمكن أن نستعين بها للتعبير عن المعنى الواحد أو لا؟ لا يمكن أن نستعين بها للتعبير عن المعنى الواحد، لأن في ذاتها غير مختلفة في الوضوح، لأن هذه دلالة سنخ دلالة غير مختلفة في ذاتها، أصلا هي لا تستطيع أن تؤدي الاختلاف في الوضوح. فإذا كانت لا تستطيع أن تؤدي الاختلاف في الوضوح فلا يمكن للبيان أن يستعملها للدلالة على هذا المعنى الواحد. إذن البياني إنما يستعمل دلالة تفيده، وما هي الدلالة التي تفيده؟ هي الدلالة المتصفة بأنها مختلفة في الوضوح. فلو كان عندي دلالة، هذه الدلالة لا أصلا غير قابلة لأن تعبر عن المعنى باختلاف في الوضوح، لا يمكن أن نستدل أن نستفيد من هذه الدلالة في علم ماذا؟ في علم البيان. مثال ذلك، وإن كنا نستبق الأحداث، الدلالة المطابقية، نقول الأسد هذا لفظ، والليث لفظ، وغضنفر لفظ، كلا ثلاثة ألفاظ موضوعة لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس. لو قلت عبر لي عن افتراس هذا حيوان بطرق مختلفة، هو يأتي ويقول زيد أسد، زيد ليث، زيد غضنفر، نقول له أنت استعملت الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية هي سنخ دلالة ليس فيها اختلاف في الوضوح، بل كل دلالة مطابقية تؤدي المعنى المقصود والمراد بوضوح واحد وبمستوى واحد، فلا يتأتى في ذاتها الاختلاف في الوضوح. ولهذا لا نستطيع نحن البيانيون أن نستفيد من الدلالة المطابقية في علم ماذا؟ في علم البيان. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية دلالة لا اختلاف فيها في الوضوح، درجات الوضوح، بل أن كلها في درجة واحدة، بخلاف الكناية، بخلاف كما سأتي الدلالة الالتزامية، يعني ممكن بخلاف الدلالة الالتزامية، لأن فيها انتقال من اللازم إلى الملزوم، هذا الانتقال قد يكون انتقال سريع، قد يكون انتقال بطيء، وبخلاف الدلالة التضمنية كما سأتي أيضا. هذا الذي يجرنا إلى البحث، الذي جرنا إلى بحث الدلالة، نريد أن ننقح هذا المطلب، أي دلالة هي في ذاتها يتأتى فيها الوضوح والأوضحية لكي نستطيع أن نستفيد منها في الدلالة على المعنى والواحد، وهذا الذي جرنا إلى بحث الدلالة. ولهذا التفتازاني يبين النكتة، يقول شوف ثم هذا ثم وش يبين ما هي النكتة في دخول أصل بحث الدلالة. يقول ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء، الخفاء النسبي، أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة. إيش قسم الدلالة؟ مقدمة للدخول إلى تنقيح أي دلالة هي التي يتأتى فيها اختلاف الوضوح. التفتين إذن البحث عن الدلالة وتعريفها وتقسيمها كلها مقدمة إلى ماذا؟ إلى تنقيح مطلب. ما هو المطلب؟ أن نحدد أي دلالة هي التي يتأتى فيها الوضوح دون غيرها. فالبحث عن تعريف الدلالة وتقسيمات الدلالة بحث ماذا؟ بحث مقدمي لما هو الغرض الرئيسي للبياني، والغرض الرئيسي للبياني هو تنقيح أي دلالة هي التي يتأتى فيها الوضوح من عدمه. هنا في نسخة فقط يقول هنا ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا، عندكم لا في نسخة قابلة، لما لم يكن كل دلالة قابلة للوضوح، هناك نسخة مقابلا. هل يجوز التذكير والتأنيث؟ لماذا التذكير قابلا بلحاظ كل المضاف، كل دلالة قابلا، ويجوز التأنيث بلحاظ المضاف إلى دلالة فتصير قابلة. البحث فعلا يقع إن شاء الله في الجلسة اللاحقة إن شاء الله في تعريف الدلالة وفي تقسيمات الدلالة، وسيأتي إن شاء الله أن هناك خلاف في التقسيم بين البيانيين وبين المنطقيين. فأنتم تذكروا المطلب المنطقي في تقسيم ماذا؟ في تعريف الدلالة. راجعوا تعريف الدلالة، نعم سيأتي، راجعوا تعريف الدلالة عند المناطق وتقسيم الدلالة عند المناطق. وإحنا نبكر إن شاء الله نبين الدلالة ونشير إلى زين هذه الأبحاث لاحقا. هذا تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.